تقديما بلحاظ منكشف، يعني بلحاظ محتمل. فتتحفظ على المحتمل، مش بلحاظ الاحتمال. فهذا اصل حبلي وصف. وتارة يريد ان يتحفظ على على المحتمل والاحتمال معا. فمن هنا نرى ان هناك فارق جوهري بين الحكم الظاهري المجعول في باب الامارات والحكم الظاهري المجعول في باب الاصول العمليه. فان الحكم الظاهري المجعول في باب الامارات يختلف تكوينا عن الحكم الظاهر المجعول في باب الاصول العمليه.
حقيقة لا اعتبار.
نعم، يقول الأنسب حينئذ أن يكون في باب الأمارات مصوغا بصياغة الطريقية، لا أن تمام حقيقته هي الطريقية، أو وفي باب الأصول العملية أن يكون مصوغا بصياغة إنشاء الوظيفة العملية، لا أن هويته وحقيقته هي الوظيفة العملية. بحث دقيق طبعا يحتاج إلى مزيد من التأمل وبتصديق أنه لو راجعتم الحلقة الثانية قبل مجيئكم إلى هذا لا كان سهلا عليكم. هذا بتنفعنا بأن الأحكام الواقعية هي أحكام متوارثة بحسب مبادئها. هل الأحكام الظاهرية الآن يمكن تقدم أنه تحدثنا عن أحكام الواقعية العلاقة فيما بينها أنفسها، وتحدثنا عن العلاقة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، الآن نريد أن نتحدث عن الأحكام الظاهرية فيما بينها. ما هي العلاقة القائمة فيما بينها؟ قلنا العلاقة القائمة بين الأحكام الواقعية علاقة التنافي والتضاد في عالم المبادئ والملاكات. طيب العلاقة القائمة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية هي علاقة حفظ الثانية الأولى. ليست هناك علاقة تنافي وتضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، بل تقدم أن الأحكام الظاهرية إنما هي لصيانة الأحكام الواقعية بملاكاتها الأقوى مثلا والأهم في نظر المولى. أما الأحكام الظاهرية فهل هي متنافية أو غير متنافية؟ فإذا افترضنا مثلا أن هذا يمكن أن يكون حلالا ظاهرا وحراما كذلك ظاهرا، أو أنه لا يمكن، فيقول طبعا السيد الشيخ بأن المسألة تختلف يعني باختلاف المباني في جعل الحكم الظاهري. أما على مسلك السيد الخوي حفظه الله من أن
نفي نفس الجعل،
لأن الأحكام الظاهرية المصلحة ليست قائمة في المتعلقات وإنما هي قائمة بنفس الجعل، حينئذ لا تضاد بين هذا الحكم الظاهري والحكم الظاهري الآخر، لأن المصلحتان بنفس الجعل لا في المتعلق ليقال بأن هناك شيئا واحدا كيف كان واجدا لمبدأين متنافيين مثلا أو متماثلين، بل المصلحة كانت في جعل التحريم مثلا، وهناك المصلحة كانت في نفس جعل الحليات لا في هذا الشيء. فإذا في عالم الجعل لا مانع من تشريع حكمين ظاهريين على مسلك السيد الخوي حفظه الله، لكن في عالم الامتثال يوجد تنافي طبعا يعني على مسلكه، لأنه مع وصوله مثلا، لأنه طبعا هو سابق الاحكام الظاهريه في عالم المبدا، المبدا قائم في جعل كل منهما، هذا الجعل فيه مبدا والجعل الاخر فيه مبدا، فاذا تغاير موطن المبدئين وتعداد فلا تنافي او مضاد في البين. لكن نأتي الى عالم المبدا وهو عالم الاتفاق، نرى انه لا يمكن مع وصول احدهما حينئذ لا يمكن مثلا تشريعه الاخر وفعليته لا تشريعه طبعا، يعني مع فعليته الحكم الظاهري بالحليه لا يمكن ان يكون هناك فعليه لحكم ظاهري بالحرمه مثلا وبلزوم الاجتهاد، لان الموقف العملي حينئذ يتباين، وقلنا يتنافى حينئذ، لانه مع وصول احدهما وفعليته يستحيل ان يكون الحكم الاخر المنافي له فعليا، والا كان مستلزما لطلب موقفين مختلفين في وقت واحد بالفعل الواحد، وهذا امر غير معروف مستلزم لطلب ضدين والمتنافيات. وهذا على مسلك السيد، واما على مسلك السيد الشهيد اعلى الله مقامه، من الواضح انه حتى تشريعا يعني في عالم المبدا وفي عالم المنتهى لا يمكن ماذا ان يجتمع حكمان ظاهريا، لما؟ لانه حكم ظاهري بالحليه او حكم ظاهري بوجوب الاجتناب، ها؟ يعني الحكم الظاهر بالحليه يعني ان الترخيص ملاكه اقوى في الواقع وهو الاهم. طيب ولزوم الاجتناب حكم احتياطي يعني ان التحريم هو الاهم. فاذا لا يؤخر لان كل منهما يكشف عن المبدا الاهم والاقوى في نظر الشارع، ولا يعقل ان يكون الحكم الترخيص هو الاهم والحكم التحريم ايضا هو الاهم حتى يوجب الاحتياط. فضلا ايضا عن عالم الامتثال، في عالم الامتثال ايضا ابراز اهتمامه بالحكم الترخيصي ينافي ابراز اهتمامه بالحكم الالزامي التحريم مثلا حينما يامر بالاحتياط.
يعني عم يصير دخول التضاد نشأ لم ينشأ في الواقع، انما نشأ في
عالم الكتاب في عالم الوصول والكتاب، اما في عالم الجهل لا تنافي بينهما. اما على مسلك السيد الشهيد يعني في عالم الجعل والاتفاق مبدا ومنتهى يوجد تضاد بين الاحكام الظاهريه فيما بينها وتنافي. الأحكام الظاهرية على ضوء ما درسنا وضعها وحالتها قد عرفنا أنها هي خطابات إلهية للتحفظ على الواقع الأهم. فالمولى حينما ينشئ حكما ترخيصيا ظاهريا هذا يعني ان الترخيص الواقعي ملاكه اهم بحسب الواقع، وحينما ينشئ احتياطا مثلا فهذا يعني ان الحكم الالزامي هو الاهم بنظره وهكذا. فمن هنا نعلم ان مهمة الاحكام الظاهريات هي إبراز اهتمام الشارع بالواقع المشكوك أو عدم اهتمامه. زين، فإذا أبرز الشارع اهتمامه بالحكم الإلزامي فهذا يعني تشريع احتياط ظاهريا. مثلا نظير أفرض أن يشرع الاحتياط في الفروج والدماء والأموال مثلا، فهنا إذا أمر بالاحتياط في مثل هذه الموارد فهذا يعني أن الحكم الإلزامي وهو لزوم مثلا الاجتناب عن الدماء مثلا غير المعصومة عن الدماء المعصومة وهكذا أو المشكوكة أيضا، هذا يعني أن الواقع المشكوك الحكم التكليفي المشكوك قد أبرز الشارع اهتمامه به من خلال تشريع ظاهري العقل حينئذ ماذا يحكم بلزوم الامتثال ولزوم الطاعة، لأن الحكم الظاهري كان وسيلة لتسجيل الواقع المشكوك في العهدى. افرض أنت الآن تشك أن هذه مثلا أن هذا الإنسان دمه مهدور أم دمه مثلا محترم، معصوم الدم أم مهدوره، فطبعا المولى يوازن بين محرماته افرض ومباحاته مثلا، فيرى أنه إذا أفتى بالترخيص معناه كثير من الدماء البريئة قد تسرق إليه والأرواح البريئة، فيحكم بالاحتياط مثلا في هذه الموارد. يعني معناه أنه هل يجوز قتل هذا أو لا يجوز، يحرم أو لا يحرم، حينما يأمر بالاحتياط فهذا يعني أن الحرمة المشكوكة اعتنى بها الشارع، ولذلك أنشأ حكما يتحفظ به عليها. فإذا أوصلك الحكم الظاهري إلى اعتناء الشارع واهتمامه بالتكليف المشكوك فهذا يعني أن التكليف المشكوك قد دخل في عهدتك وجعله الحكم الظاهري موردا من موارد حق الطاعة للمولى الذي يجب ماذا الاتيان به واتفاله. فإذا من هنا وظيفة الحكم الظاهر ماذا كانت؟ جعل الحكم المشكوك في عهدة المكلف وتسجيل الواقع في عهدته الواقع المشكوك، وهذا ما يقولونه من أن الحكم الظاهري وظيفته التنجيز، يعني ينجز عليك الواقع المشكوك بمعنى أنه يسجله في عهدتك ويجعله موردا من موارد حق الطاعة اللازم الاستيفاء للمولى سبحانه وتعالى. أو التعذير، المولى الآن حينما ينشئ حكما ترخيصيا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا افترضنا مثلا في مورد من خلال هذا الترخيص شرب الخمر الواقع، هو شك أن هذا خمر أو خمر، قال والله أصالة الحل ماذا تثبت حليته فأقدم على شربه، فحينئذ الترخيص الظاهري أدى إلى ماذا؟ إلى أنه قد ارتكب حراما واقعيا، هل هو مسؤول أم معذور؟ الحكم الظاهري يعذب. لما؟ لأن الشارع بإنشائه حكما ترخيصيا ظاهريا أبرز لك عدم اهتمامه بالواقع المشكوك، فإذا أبرز عدم الاهتمام يعني أنك في المقام غير مسؤول، لم يدخل الحكم الظاهر الترخيصي التكليف المشكوك في العهدة، أخرجه عن دائرة حق الطاعة.
لخص في
فإذا الحكم الظاهري تارة يبرز لك اهتمام المولى بالواقع المشكوك فهذا يعني أنه يدخله ماذا في عهدة المكلف، إذا صار منجز يسجل الواقع المشكوك في عهدته وتصبح مسؤولا عنه. وتارة الحكم الظاهري لا يسجل وإنما يبرز المولى عدم اهتمامه بالتكليف المشكوك من خلال الحكم الترخيصي، والعقل لا يحكم بلزوم الاتيان بتكليف أبرز المولى عدم اهتمامه به وعدم اعتنائه به من خلال تشريع ترخيص ظاهريا.
واضح؟
جيد.
وهذا ما يعنون به من أن الأحكام الظاهرية ليست أحكاما حقيقية وإنما هي أحكام طريقية. فالطريقية طريقية الأحكام الظاهرية يعنون بها هذا الذي ذكرناه من أنها هي طريق لتسجيل الواقع المشكوك أو التعبير عنه، وإلا هي بحد نفسها لا يحكم العقل بلزوم امتثالها. هي بحد نفسها لا يحكم العقل بلزوم امتثالها. ولذا لو افترضنا أن المولى أمرك بالاحتياط، الاحتياط يعني ماذا؟ تحفظا عن الواقع المشكوك. لو افترضنا أنه مثلا نكح امرأة ظهرت أنها ليست زوجته، مع أنه هو كاحتياط أمره بالاجتناب، أو قتل نفسا قد أمر بالاحتياط والاجتناب عن قتلها، ولا يعاقب عقابين على أنه خالف الاحتياط وخالف الواقع، مخالفة الحكم الواقع، بل عقاب واحد إنما هو على عدم التحفظ على الواقع المشكوك، لأن الحكم الظاهري أبرز اهتمام المولى بالواقع المشكوك، يعني قال لك تحفظ على الواقع المشكوك، فإذا لم يتحفظ فحينئذ إنما يعاقب على مخالفته للواقع لا على مخالفته للحكم الظاهري، لا يعاقب عقابين، وإلا لكان أسوأ ممن ارتكب المعصية الواقعية. يعني الآن لو افترضنا أنه في الدماء التي أمر الشارع بها في الاحتياط مثلا، فالاحتياط هو شغال هذا والله جوز ماروني حربي بكوشين قتل بسم الله هم بدون بسم الله مال أيضا هذا يمكن مسيحي والله بسم الله ما احتياط من الأموال مثلا
فروش
كذلك ملك يمين مثلا أبو يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتحها فهجرته إلى ما هجر إليك.
أصاب
فحين هو الآن مع الشك أقدم على هذا العمل، فمنقول عوقب على أنه خالف الحكم الظاهري، وواقعا تبين كذلك أنه فرج لا يحل له فيعاقب عقابا. لكان لو كان كذلك لكان حاله أسوأ ممن علم أنه فرج لا يحل له ودم لا يجوز سفكه وسفكه. هذا الذي يعلم أنه دم لا يجوز سفكه وسفكه أخذ عقاب واحد يعاقب، فبيكون حاله أسوأ. ومن الواضح فساد مثل هذا الآن. فلذلك قال بأن الأحكام الظاهرية ليست أحكاما حقيقية، يعني ليست موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة والانقياد، وإنما الأحكام الحقيقية هي الأحكام الواقعية. وإن شئت قل أن هذا مستفاد من تفسير حكم الظاهر، لكن حكم الظاهر شنو مهمته؟ قلنا خطابات لتعيين الأهم من الملاكات الواقعية والتكاليف الحقيقية. فإذا العقل وين عم يحكم؟ وين الطاعة؟ لأجل الأهم، يعني لأجل الطريق لا لأجل الطريق. كان الحكم الظاهري طريقا لتسجيل الواقع المشكوك في العهدة، فالعقوبة على ذي الطريق وهو الواقع المشكوك الذي أدى إليه الطريق وهو الحكم الظاهري.
ما في تفصيل في الحكم الظاهري اللي بيكون مهدى الأمارة أو مهدى الأصل هنا؟
لا
فرق. يعني فيما لو قام مثلا على عمل على خلاف الحكم الظاهري اللي هو مهدى الأمارة وتبين خلاف الحكم فيما بعد لا يطلب منه الحكم مثلا؟ لا
الظلم محسوب تحت الاجزاء،
هو تحت الاجزاء معاك
بالك فرق المساله
الاخرى. هو عم يحكي
ما بتعمل عشان بالشكل بس
عمل خلاف مؤدى الاماره.
يعني الاماره شلون
قالت الاماره بوجوب صلاه الجمعه وصلى الظهر ثم تبين ان هذه الاماره كاذبه وعمله كان صحيحا.
شنو عمله؟ كيف كاذب وكان عمله صحيحا؟
الاماره هو اماره ادت الى وجوب الظهر.
شو
ادت الى وجوب الجمعه؟ عفوا وجوب الجمعه. ايه هو وجوب الجمعه.
ادت الى وجوب الجمعه.
خالف الحكم الظاهر هو وصلى الظهر. ثم تبين ان صلاته الظهر هو المطلوب منه في الواقع، يعني خالف الحكم الظاهر.
لا يعاقب
العكس. ما عم نحكي فيها بخلاف الاصل العملي.
يعني اذا تمشى برادري عزيز تامل
مو هيك بعكس الحال بلا صح وضح. بس يعني في فرق بين الحكم الظاهر وحكم اذا كان اماره واصل او لا ماكو فرق.
بالنسبه للوظيفه اعطى مثال على شو؟ اعطى مثال على العكس.
على العكس. على التاثير مش على التاثير.
فردنا
انه خالف
وش بيقول لك خالف الظاهر فاصاب الواقع لا يعاقب. يعني اذا تمشى منه قصد القرب صحه صلاته ظهرا ها وحيد ولا لا. اما اذا لم يتمشى منه قصد القرب
يعني تبعيد الكلام انه لا يعاقب على نفسه خالف الحكم الظاهر.
يعني لو فرضنا الان هو
شيء زين يعني بده يثبت
حتى
انا في مثلا
يعني لم يصوم صلاة الجمعة
وتبين في الواقع ان الجمعة لعاقب في الواقع.
حتى في بعض البنود سيدنا يخالف
الشهيد على الله مقامه الى مسألة على شاكلة ما تقدم في الأحكام الواقعية، حيث أن الأحكام الواقعية تقدم أنها مشتركة بين العالمين والجاهلين وأنه لا تصويب في الأحكام الواقعية. هنا يوجد بحث أن الأحكام الظاهرية هل يكون فيها تصويب أو أنه لا يكون فيها تصويب. على المبنى الذي ذكره السيد الشهيد على الله مقامه في مسألة الأحكام الظاهرية، فإن الأحكام الظاهرية إنما هي أحكام للتحفظ على الواقع المشكوك، يعني الواقع ماذا باطن على ما هو عليه لا يتغير ولا يتبدل، بل حتى الحلال الواقع الحرام الواقع مثلا ذهب كبش فداء بإزالة الحلال الواقعي أو العكس إذا كان الحكم مثلا ظاهر إلزاميا في الاحتياط. فالواقع إذن يبقى على ما هو عليه. يعني إذا افترضنا أن الأمارة قامت على وجوب صلاة الظهر أو وجوب الظهر مثلا، فصلى الظهر وتبين بعد إذن خطأ الأمارة وأن الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، مقتضى القاعدة حينئذ أن يكون ماذا؟ ما أتى به غير كاف وغير واف بما هو مطلوب منه، لأن ما هو مطلوب منه في الواقع لم يأت به وما أتى به غير مطلوب منه في الواقع. فالأمارة أدت إلى وجوب الظهر والواجب في الواقع هو الجمعة، فعليه حينئذ يعني لا نقول بالإجزاء. مقتضى القاعدة أن يأتي حينئذ بما هو مكلف به. يعني أنه الواقع ما بيتأثر بقيام الحكم الظاهر، لأنه إذا قلنا أنه بالحكم الظاهر مثلا بوجوب الظهر يوم الجمعة مثلا، يعني تحدث مصلحة مثلا، فهذا يعني تصويب في الأحكام الظاهرية، بمعنى أنه الحكم الظاهر بوجوب الجمعة بوجوب الظهر يحدث مصلحة في صلاة الظهر تستوفى بها مصلحة صلاة الجمعة، فهذا يعني تصويبا حينئذ في الأحكام الظاهرية وأنه لم يقع من جهتها خطأ. فإذا من قال يعني هناك من يقول أن الأمارات مأخوذة على نحو السببية، بمعنى أن الأمارة بقيامها على وجوب شيء تحدث مصلحة فيه، هذه المصلحة التي حدثت في صلاة الظهر في مفروض المثال تستوفى بها مصلحة صلاة الجمعة. هذه يقولون أن الأمارة مأخوذة على نحو السببية أو الموضوعية مثلا، لا على نحو الطريقية. بناء على ما تقدم في الأحكام الواقعية، وأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين، فهذه الطريق التي قد أخطأت لا يعني أن الواقع تغير وتبدل. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه كأنه في الأحكام الظاهرية فصل بين الأمارات وبين بعض الأصول العملية، فقال أنه إذا كان الحكم الظاهري مؤدى الأمارات صحيح حينئذ لا إجزاء ولا تصويب فيها. فافرض قامت الأمارة على أن هذا الثوب طاهر، فتبين بعدئذ أنه نجس، فحينئذ يحكم بمقتضى القاعدة ببطلان الصلاة. مقتضى القاعدة الأخرى تحكم بالصحة بحث آخر. أو مثلا قامت الأمارة على طهارة هذا الماء فتوضأ به، فبعدئذ ظهرت نجاسته، فحينئذ يحكم ببطلان الوضوء. هذا إذا كان القائم على الحكم الظاهر أمارة من الأمارة. وأما إذا كان أصلا عمليا جار في تنقيح موضوع الشر الواقعي، نظير مثلا أصالة الطهارة وأصالة الحل، بل واستصحابهما في وجه قوي على ما يذكر صاحب الكفاية، وقد تقدم هذا معنا في بحث الأجزاء إن كنا نذكره. هناك ذكر صاحب الكفاية على الله مقامه بأنه إذا كانت إذا كان الحكم الظاهري مؤدى الأمارة فحينئذ نقول بعدم الإجزاء، وإذا كان الحكم الظاهري مؤدى الأصل
نقول بإجزاء،
فحينئذ مؤدى الأصل كأصالة الحل وأصالة الطهارة، بل واستصحابهما في وجه قوي، يعني استصحاب الطهارة واستصحاب الحل في وجه قوي، يعني بناء على أن الاستصحاب هو فيه جعل الحكم المماثل، بناء على قال على وجه قوي. قال بأنه فمثلا إذا قام أصالة الطهارة على طهارة الثوب، فحينئذ بعد إذا ظهرت نجاسته فيذكر بالصحة، صحة الصلاة. وأما إذا كانت الأمارة هي القائمة على طهارته فلا يذكر بالصحة بمقتضى القاعدة، وذلك لأن الأمارة مهمتها الإخبار. يعني الآن صاحب اليد يخبرك بأن هذا طاهر لا يجعل الطهارة للثوب، فلذلك لا يكون دليل الأمارة ناظرا إلى دليل
شرطية الطهارة. دليل شرطية الطهارة مثلا لا صلاة إلا بطهور أو بطهارة الساتر، يشترط طهارة الساتر مثلا أو البدن، لا يكون دليل الأمارة ناظرا إلى دليل الشرطية. لما؟ لأن الأمارة مهمتها الإخبار لا جعل المشكوك طاهرا. وأما الأصل العملي كل شيء لك طاهر ليس إخبارا على الطهارة، وإنما هو جعل الطهارة للمشكوك. فكأن الشارع يقول لك المشكوك طاهر، إذا ما دل على شرطية طهارة الساتر يكون هذا ناظرا إليه وموسعا لدائرته، فيشمل حينئذ الطاهر الواقعي والطهار والطاهر الظاهري. واضح؟ فلذلك فيكون دليل الأصل يكون حاكما على دليل الشرطية وموسعا لدائرته. تشترط الطهارة في الصلاة، طهارة الساتر، الساتر المشكوك طاهر، يعني أنت محرز بالشر، فحينما أقدم وصلى بمشكوك الطهارة معتمدا على أصلها حينئذ كان واجدا بالشر، فلم يكن عمله فاقدا ليقال هل يجزي الفاقد عن الواجد، لقد كان واجدا للشرط حين العمل، فلا يقال هل يجزي الفاقد عن الواجد، ما عندنا فاقد عندنا واجد، كان واجدا للشرط. فصاحب الكفاية إذن قدس سره التزم بحكومة أدلة بعض الأصول العملية التي تنقح الموضوع، توجد موضوع التكليف دون ماذا؟ يعني دون نفس الموضوع العادي، مثلا استصحاب حياة زيد لترتيب أثر الشرعيات، نقصد استصحاب ما يكون متعلقا لتكليف من التكاليف، الطهارة يترتب عليها أثر من الآثار مثلا. فيقول هنا يعني فيها جعل للحكم، إذا كان فيها جعلا بالطهارة للمشكوك فهذا يعني وجودا للشرط، وبنهاية المطاف يكون موسعا حينئذ لدائرة الشرطية مثلا. هذا الكلام من صاحب الكفاية على الله مقامه فيه نحو التصويف في الأحكام الظاهرية، يعني أنه الآن بعد قيام أطالة الطهارة أو أطالة الحيل مثلا على هذا الشيء، فهذا يعني أنه صلاته في هذا العمل تكون صحيحة في هذا الثوب. إذا كانت صلاته صحيحة بعد أن انكشف مثل الخلاف أنه هذا نجس، قل لأن ما أتيت به بهذا الشر يكون وافيا ماذا؟ عن ما يكون فيه شرط واقعي، يعني كأنه يوجد أمران حينئذ. الأصل العملي أوجد عدلا، عمل مع الشرط الواقعي وعمل مع الشرط الظاهر يكون عدلا بالعمل مع الشرط الواقعي ويكون مجزيا وكافيا عنه. هذا نحو من أنحاء التصويب، لأنه لا ينكشف القضاء حينئذ في الحكم الظاهري، لأنه يصبح عدلا له في مقام الانتفاء. السيد الشهيد يقول هذا نحو من التصويب، وهو كلام منظور فيه ويأتي ماذا التحدث عنه، بتقديري أنه لم يأتي التحدث عنه على الإطلاق، يعني إما أنها مثلا غفلة من السيد الشهيد على الله، لم يكن هناك بحث
عن هذه الحالة وتعرض لها بشكل صريح مثلا فيما يأتي من أبحاث
حتى في الخارج.
وعلى كل حال خارج وين مشي؟
يعني حتى في بحث الخارج ما تعرضنا بالصين
سيد شهيدا كتب كتير بقول تحضروا عندي وراح نخارج.
لا مو هيك مولانا عم نحكي لم يتعرض لا في رأيه يعني
خارج بتوصل
يعني ما عارف رأيي
ما بكون إشارة
للبحث
على كل حال ناقش القوم صاحب الكفاية مناقشة مريرة في هذا المجال وقالوا بأن هذه الحكومة هي حكومة فاسدة وليست حكومة ماذا شرعية وعادلة
مسلح
فهذه الحكومة إذن هي حكومة فاسدة وذلك لإشكالات نقضية عديدة على هذا الأمر منها مثلا لو افترضنا أشكلوا عليه أنه لو أنه قام الأصل العملي على طهارة ماء ها أفيصبح طاهر فلو توضأ به وصلى لا يلتزم بصحة الصلاة أو الوضوء متفقه فضلا عمن هو فقيه وعلم من الأعلام وحجة من حجج الملك العلام لا يلتزم الأصل عملي إذا قال أو استصحاب الطهارة مثلا أشكلوا عليه بإشكالات نقضية عديدة بعض أساتذتنا في مجلس بحثه أيضا تعرض لهذه النقوض ودافع عن رأي صاحب الكفاية على الله مقامه بحث يعني يطول يا رب الحمد لله بعد أن وعن العلاقة فيما بينها تعرض إلى أسحار وجود الحكم هؤلاء فإن الحكم الذي يجيبه المولى والمستمره تارة يكون موجودا على نحو القضية الخارجية وأخرى يكون مشعولا على نحو القضية الحقيقية فتارة يقول المولى مثلا يحصي عدد أفراد موضوعه ويقول مثلا أكرم العلماء وقد أحصاهم وعدهم عدا فحينئذ مثل هذه القضية نعبر عنها بالقضية الخارجية يعني أن الحكم مجعول على نحو القضية الخارجية وتارة المولى لا يحصي عدد أفراد موضوع حكمه وإنما يقدر الموضوع تقديرا ويفترضه فرضان ويجعل الحكم عليه نظير أن يقول مثلا إذا كان هناك مستطيع وجب عليه الحج إذا وجد البالغ وجبت عليه الصلاة وهكذا فملتفت فيها إلى عملية الفرض والتقدير لا يكون فيها نظر إلى إحصاء أفراد موضوع حكمه وعدها عدا وإنما ملتفت إلى التقدير وإلى ذهنه مثلا الحاكم الآن فإذا قال مثلا إذا كان مستطيع وجب عليه الحج أو حتى لو قال المستطيع يجب عليه الحج وكان مقصوده من المستطيع هو ماذا إذا وجد مستطيع فوجب عليه الحج فالقضية حقية حينئذ وهي حقيقية لكن بروحها تكون قضية شرطية معلقة على تقدير حصول الشرط الذي يكون بمثابة الموضوع للحكم. إذا استطعت فحج، أو المستطيع مثلا يجب عليه الحاج وكان مقصوده أن المستطيع غير ناظر إلى أفراد المستطيع وإنما ناظر إلى القول والتقدير. من دون نظر إلى الأفراد، القضية حملة الروح وشرطية. يعني إن كان هناك مستطيع وجب عليه الحج، فالقضية حينئذ تكون قضية حملية لكن بروحها تكون قضية شرطية والقضية حقيقية حينئذ. فالقضية الخارجية إذن هي القضية التي اعتمد الحاكم فيها الإحصاء، أحصى أفراد موضوع حكمه. وأما القضية الخارجية فلا تعتمد الإحصاء لأفراد الموضوع الحقيقية، وإنما تعتمد الفرض والتقدير للموضوع. وهناك يترسل جملة من الفوارق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. فمثلا إذا افترضنا أن المولى قال في القضية الخارجية أكرم أحصى العلماء 100 مثلا، وقال أكرم العلماء، فالقضية حينئذ ماذا؟ قضية خارجية. ودارة يقول أكرم العالم، أو إذا وجد العالم فأكرمه، قضية ثانية شنو
حقيقية.
الفرق الآن بين بين هاتين القضيتين هو أنه لو رأينا جاهلا مثلا فعلا هو متلبس بالجهل فعلا في القضية الحقيقية، يمكننا أن نقول إذا لو كان هذا عالما لوجب الإحرام، يمكننا لأن موضوعها مش الوجود الخارجي، موضوعها ماذا؟ موضوع القضية الحقيقية والوجود المقدم، والوجود المقدم لا ينافي حينئذ فعليا الجهالة، أنه فعلا هو مصداق من مصادق ماذا؟ الجاهلية. بينما في القضية الخارجية لا يمكننا أن نقول بأن هذا لو صار عالما لوجب إكرامه، لأن موضوع القضية الخارجية قد أحصي إحصاء وعد عدا، فحتى لو صار هذا في المقام عالما بعد إذن نحتاج إلى دليل على وجود إكرامه، لا يمكننا أن نقول يجب إكرامه بنفس الدليل الأول. كان قد أحصى أفراد موضوعه هذا فرق. من الفوارق أيضا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أن الموضوع في القضية الحقيقية لا بد وأن يكون كليا، سواء كان عرضيا أو ذاتيا، لأنه بتفرض شنو؟ مقدر الوجود. يعني حتى يكون مقدر الوجود فهو ينطبق في المقام على كل موضوعه وعلى كل فرد من أفراده، الفعلية والتي تكون مقدرة للتحقق في المستقبل. نظير أفرض العرض من شنو؟ أكرم العالم. أكرم العالم أو إذا وجد العالم وجب إكرامه، حينئذ الموضوع كله. كذلك أكرم الإنسان مثلا وأيضا موضوع كله. أما في القضية الخارجية لا بد وأن يكون الموضوع أمرا متشخصا ومتحققا في الخارج، فإذا كان متحققا في الخارج هذا لا يمكن أن يكون كليا. فحينما تقول أكرم العلماء وقد أحصى الحاكم أفراد موضوع حكمه، أو حينما يقول قتل من في المعسكر من في معسكر الأعلى، وحينئذ القضية ماذا؟ قضية خارجية. قتل من في معسكر الأعلى قضية خارجية لا يمكن أن يكون الموضوع فيها كليا. فإذا الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أن القضية الخارجية لا يمكن أن يكون الموضوع فيها كليا، بل الموضوع فيها أمر خارجي. هذا هو من فوارق بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية. من الفوارق أيضا بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية أنه في القضايا الحقيقية لا يتصدى المولى لإحراز شرطه وموضوعه، هو الذي يتصدى إلى إحراز الغيب أو الوصف. مثلا في القضية الحقيقية المرأة أن الاستطاعة مدخلية في ماذا؟ في وجوب الحق. فماذا يقول؟ إذا استطاعت يجعل الاستطاعة دخيلة في موضوع وجوب الحج. إذن خارجا ما الذي يطبق الاستطاعة؟ المكلف. فالتطبيق يكون بيده. وأما في القضية الخارجية بما أن الحكم منصب على ما هو خارج وقد أحصى هو أفراد موضوع حكمه، هو الذي ينبغي أن يتصدى إلى أن الموضوع الخارج واجب للبلاد أو غير واجب. إذا افترضنا أن المولى يريد إكرام مثلا أبناء عمه، قضية خارجية، يقول له أكرم أبناء أبيك أو أبناء عمك أو أبناء بلدتك، هي قضية خارجية باعتبار أحصى أفراد موضوعه، أحصى الأفراد. حينئذ إذا قال له أكرم أبناء بلدتك، طيب إذا كان الآن في المقام للتدين مدخلية في إكرامهم، فطبعا هو الذي ينبغي أن يتصدى إلى أنه ماذا؟ هم فيهم صفة التدين أو ما فيهم صفة التدين؟ فإذا قال أكرم أبناء قريتك وكان للتدين مدخلية في وجوب الإكرام، هو الذي ينبغي أن يحرز حصول التدين فيهم حتى يقول أكرم أبناء قريتك، لأنه حينما يقول أكرم أبناء قريتك باعتبار كونها قضية خارجية ويقول للتدين مثلية، يعني هو الآن فعلا صف حكمه على موضوع خارجي، معنى جعل الحكم ناجزا وفعليا أنه هو أحرز أن فيهم التدين، ولذلك أوجب إكرامهم بالوفاء بدون التدين. ففي القضية الخارجية هو الذي يتصدى إلى إحراز ماذا الشرع أو الوقت، وأما في القضية الحقيقية لا يتصدى في المطاف إلى إحرازه. في القضية الخارجية يتصدى المولى لإحراز كل ما هو دخيل ماذا في فعلية الحكم، وأما في القضية الشرعية لا يتصدى إلى الإحراز. لماذا؟ لأنه الحكم في القضية الخارجية أمر ناجز، فحينئذ يتصدى المولى، لأنه حينما يجعل الحكم ناجزا فهذا يعني أنه قد أحرز كل ما له مدخلية في ثبوت هذا الحكم وتنجزه. أما في القضية الشرعية لا يكون هذا الحكم ناجزا، فلذلك لا يتوقف على أن يكون متصدي هو إلى التحصيل، وأنه يقول للاستطاعة مدخلية في وجوب الحج مثلا. ثم إنه على كلا الصدرات، يعني سواء جعل الحكم بنحو القضية الخارجية أو بنحو القضية الحقيقية، ليعلم بأن الحكم لا يكون في المقام على ما هو خارج، يعني سواء كانت التشريعيات أم كان في التكوينيات، الحكم لا يكون على ما هو في الخارج. مثلا أنت حينما تحكم على النار بأنها محرقة وعلى الشمس بأنها مشرقة مثلا، لا يكون حكما على النار الخارجية ولا يكون الحكم على الشمس الخارجية في المقام، لأن الحكم هو عملية جعل واعتبار مثلا للوجوب على هذا الشيء. تجب الصلاة عليك مثلا، وجوب الصلاة ليس أمرا تكوينيا، أو حينما تقول النار محرقة يعني عملية الحكم وهي النسبة في المقام، هذه النسبة إيجادها في الذهن موجودة في الذهن وليست موجودة في الخارج. ما هو موجود في الخارج إنما هو ذات النار وذات الإحرام، عملية الربط بينهما، الحكم بالارتباط بينهما إنما هو أمر قائم في الذهن. فالحكم إذن هي العملية الصادرة من الحاكم، العملية الصادرة من الحاكم لا ربط لها بما هو موجود في الخارج. فعلى كلا القدر، يعني سواء كانت القضية قضية حقيقية أم كانت القضية قضية خارجية، هذا لا يعني أن الحكم في القضايا الخارجية يعني هو حكم على ذات الموضوع الخارجي، وأما في القضايا الحقيقية هو الحكم على الصورة الذهنية. في كليهما الحكم إنما هو على الصورة الذهنية لا على الواقع الخارجي، لأن الحكم هو عملية الربط بينهما في الذهن، عملية الربط بين الإحراق والنار في الذهن. النار محرقة يعني النسبة بينهما النسبة التصديقية والاعتقاد بأن النار محرقة هذا الحكم، والجانب إنما هو قائم في نفس الحاكم وفي ذهنه وليس قائما ماذا في الخارج، فإنما هو فالقبر الإنسان من موارد حق طاعة المولى سبحانه وتعالى. كما أنه ليس للمولى حق الطاعة فيما قطع العبد بعدم التكليف، يعني إذا افترضنا أن العبد قطع بعدم وجوب صلاة الجمعة، قطع بإباحة مثلا السجود وأنه ليس حرامان، أيضا ليس له حق الطاعة فيما قطع المكلف فيه بعدم التكليف، لأنه كما تقدم علينا سابقا حيث يكون هناك قطع بالعذاب لا يمكن أن يتحرك المكلف للامتثال. إذا قطع بعدم وجوب الجمعة كيف يتحرك لقصد أمر الجمعة مثلا والإتيان بها؟ نظير من كان قاطعا بعدم الماء في رحله كيف يمكن أن يطالب بالبحث عن الماء في رحله؟ بل تقدم أيضا في حلقة سابقة أن حق الطاعة يمتد إلى موارد الظن وموارد الاحتمال أيضا، ليس فقط في موارد اليقين بل حتى في موارد انكشاف التكليف انكشافا ظنيا أو انكشافا احتماليا، أيضا يكون الظن والاحتمال منجزين للتكليف على حد منجزية القاطع، لكن طبعا الجدانة في طرف القطع تكون أشد، والحجة أدلى من موارد الظن وموارد الاحتمال، فإن مخالفة تكليف مقطوع ليست كمخالفة تكليف محتمل من حيث شدة الإدانة وشدة المسؤولية والهرب. فالمولى إذن، وهذا معنى ما يعنونه من أنه للقطع حجية القطع، يعني يعنون بحجية القطع منجزيته ومعذريته، فإذا قطع المكلف بتكليف تنجز عليه ذلك التكليف وأصبح من موارد حكم العقل بلزوم الطاعة، وإذا قطع بالعدم حينئذ ليس للمولى حق المطالبة في مورد انكشاف العدم عند المكلف، لما سيأتي أنه أيضا هذا يشكل الجانب الآخر من الحجية، الحجية معذرية ومنجزية. فقط يوجد فارق بين القطع وبين الظن والاحتمال أنه لا يمكن للمولى أن ينشئ ترخيصا في موارد القطع ويمكن أن ينشئ ترخيصا في موارد الظن والاحتمال. والسر في ذلك أنه في مورد الظن والاحتمال يمكن أن ينشئ حكما ظاهريا يرخص فيه بمخالفة الواقع المشكوك المحتمل والمضمون مثلا، إذا احتمل وجوب الجمعة يمكن أن ينشئ حكما ظاهريا بالبراءة وعدم الوجوب، أو احتمل الحرمة في شيء في مائع فيمكن أن يجعل الحلية مثلا لذلك المائع في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه في موارد الحكم الظاهري يتطلب شكا وجهلا بالحكم الواقعي، وموارد الظن بالحكم الواقعي والاحتمال يصلح أن يقيم المولى فيها حكما ظاهريا يتحفظ به على الواقع المشكوك، مثلا حينما يكون الترخيص بنظره الآن فحينئذ ينشئ حكما ترخيصيا، وحينئذ التكليف المحتمل ماذا؟ الإلزامي، يكون المولى قد رخص في مخالفته. ففي موارد الاحتمال وموارد الظن يجمعها عدم العلم بالحكم الواقعي، فإذا تلقح موضوع الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إنما يجعل معقول. وهذا معنى ما يقولون من استحالة سلخ المنجزية على الطابقة. لماذا يستحيل سلخ المنجزية على القاطع؟ فإن القاطع مثلا بحرمة هذا المائع، بخمرية هذا المائع، القاطع في الخمريات بطبيعة الحال المولى يريد أن ينشئ ترخيصا، هذا الترخيص الذي ينشئه إما أن يكون ترخيصا واقعيا أو ترخيصا ظاهريا. فإذا كان هذا الخمر إذا كان خمرا في الواقع وحراما فبطبيعة الحال اجتمع الضدان، حكم ترخيص واقعي يعني إباحة واقعية وحرام واضح. وإن قلنا بأن الترخيص ظاهري لزم وجوده بدون موضوعه، لأن الترخيص الظاهري يحتاج إلى عدم علم بالحكم، والمفروض أن القاطع عالم بالتحريم، فمع علمه بالتحريم لا يوجد موضوع للحكم الظاهري. لا يمكن أن تجعل حكم الظاهرية
موضوع معلم الظاهري لوصول الحكم
الظاهري الحكم الظاهري وتقوم بعدم العلم الشك بالحكم الواقع مع علم وجدت بالتحريم فلما نجعل حكم الظاهرية. فإذا هكذا قالوا أن الترخيص المجعول في مول القاطع إما أن يكون ترخيصا واقعيا وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا. فإن كان ترخيصا واقعيا مع كون هذا حرام في الواقع لزم حينئذ ماذا؟ اجتماع الضدان. وإذا لم يكن كان ترخيصا ظاهريا فمع القطع كيف يكون هناك ترخيص ظاهري؟ موضوعه غير موجود الترخيص الظاهري، لأن موضوعه عنه العلم والمفروض عالم بالتحريم، يعني لا يشمله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لأنه عالم بالحرمة، فمع علمه بالحرمة يستحيل جعل الحلية له في المقام. هنا الآن قد يستشكل أنه اجتماع الضدين، من يقول باجتماع الضدين واقعا؟ أنه إذا كان الترخيص واقعيا لزم اجتماع الضدين، من يقول؟ من يقول أن هذا قطع مصيب حتى يجتمع الضدين؟ أصلا قد يكون قطع غلط. فحينئذ لا يلزم اجتماع الضدين لأنه أمر الترخيص واقعي. قد يكون هو قطعه بالتحريم هذا غلط. واقع عنده إباحة واقعية فلا يلزم اجتماع
إلا أنه منجز
إذا قطع حبيبي عين نحن عن سلف المنجزي يمكن أو لا يمكن؟ هل أنا قطعت بالتحريم يمكن المولى أن يرخصني أو ما يمكن؟ جعل ترخيصي
لا يمكن.
زين
المولى
ليش لا يمكن؟
في قطع القاطع
اجتماع الضدان هذا مبني على انه القطع مصيب، ومن يقول انه مصيب في قطعه؟ اذا قطع بخبرية هذا المانع حينئذ يمتنع الترخيص، لا يمتنع الترخيص عن كل اجتماع الضدان. ليس كل قطع مصيب. ها؟ لذلك بعض المحققين قال لزم اجتماع الضدين اعتقادا او واقعا. ها؟ وكلاهما يعني زاد عليه. انه كما يستحيل في الواقع اجتماع الضدين
كذلك اعتقادا.
كذلك يستحيل اعتقاد اجتماعهما. يعني الان هذا القاطع
المستشكل
حسب الإشكال يعني عم بأمره أنه يلزم من الترخيص الواقع في مولد القادر اجتماع ضدين اعتقادا وواقعا. فإن كانت الحرمة في الواقع موجودة لازم اجتماع ضدين واقعا واعتقادا، وإلا لم تكن الحرمة موجودة اجتماع ضدين اعتقادا وهذا غير معقول. فإن الذي قطع بالحرمة كيف يعتقد بالحلية؟ يرى أن خطاب الحلية الموجه إليه خطاب هازل وغير جاد، لا يراه شاملا ذلك، يعني هذا الذي قطع بالحرمة نشوف أنه خطاب الحلية شامل وما نشوف أنه شامل.
Okay. طيب.
تعني أن الحكم الظاهري إنما يجعله المولى عند الاختراق فخشية من ضياع الأقوى وتحفظا على الأغراض الواقعية يجعل الحكم الظاهري. هذا هو الحكم الظاهري. ينظر المولى في موارد الطبع يشوف أنه القضاء فيه أنه مغلق حتى في مر القضاء على الاضطراب، يعني هو قد يقطع بحرمة شيء وهو مباح. فالمولى بالنوازن أيضا بين محرماته ومباحاته، فإذا وجد أن المباحات بنظره أهم من مما من المحرمات التي يقطع بها أو الواجبات التي يقطع بها حينئذ بده يرخص تطبيق الظاهر. فإذا الحكم الظاهري كمصطلح صحيح نبي، بس العالم الثلاثي هو أربع مصطلحات. روح الحكم الظاهري وواقعية الحكم الظاهري إنما هو التحفظ على الواقع عند الاقتراب. أنا أسألك هل هناك ضياع للواقع في موارد القطع أم لا؟ في ضياع، أليس كذلك؟ توجد ضياع. فحينئذ قد تلاحظ إذا كان الواقع المضيع أهم مما يوصل إليه القطع، حينئذ ينشئ حكما تطبيقيا ظاهريا. وكيف نقول أنه ينبغي إنشاء تطبيق ظاهري؟ لئن امتنع شكلان وصياغتان إلا أنه لا يمتنع جوهرا وروحا ومضمونا جعل الحكم
الظاهري.
فالواقع الحكم الظاهري كروح هو الحفاظ على الأغراض الواقعية لها، مش أنه الحكم الظاهري عدم العلم. صياغتان تقصد في عدم العلم، يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام في عالم الصياغه وقف فيه عدم العلم. وان روح الحكم الظاهري ليش قال حلال؟ ترجيحا للحلين الواقعيين، مش هيك؟ فاذا يمكن، اذا ترجيح الحليه الواقعيه ممكن حتى في مورد العلم ماذا؟ بالتحليل والقطع بالتحليل.
إن شاء الله.
السيد الشهيد على الله وقوامه لون من أنه روح الحكم الظاهر يمكن ها هنا أن توجد. وحينئذ نسألكم أنه الآن القاطع حينما نلاحظ أن هناك نسبة من الخطأ في القاطع، فيلاحظ حينئذ المولى نسبة هذه الخطأ حينئذ ويرخص في مخالفة القاطع. الآن أي قاطع لا يرى نفسه إلا مصيبا للواقع، واضح؟ يعني القاطع لا يحتمل الخطأ ماذا في قطعه، وإلا مع الاحتمال ترى القاطع لم يكن قاطعا. فإذا كل قاطع يرى أن هذا الخطاب غير موجه إليه وغير شامل له، خطاب ظاهري لماذا؟ للتحفظ على الملاك الأهم باعتبار أنه يكون أكو خطأ. أما إذا كان القاطع يرى نفسه إلا لا يرى نفسه إلا مصيبا ولا يرى نفسه مخطئا، فهذا يعني لا اختلاط بنظر القاطع. فح- حينئذ لا يرى أن مثل هذا الخطاب يكون شاملا له ويكون جديا بالنسبة له، فهو ترخيص غير جاد. القاطع الذي يخطئ في قطعه مثلا مرخص له في مخالفة القاطع، هذا لا يرى نفسه مخطئا في قطعه، أليس كذلك؟ إذا كان لا يرى نفسه مخطئا في قطعه فمثل هذا الخطاب لا يكون بنظره ماذا؟ متوجها إليه. ولذلك حينئذ إنما يجدي الترخيص فيما إذا كان ترخيصا جادا، يعني الذي يرفع حكم العاقل بالامتثال، إنما هو الترخيص الجاد. وفي مورد القاطع الترخيص الجاد غير ممكن، لأن القاطع لا يرى نفسه إلا مصيبا، ومع كونه يرى نفسه مصيبا حينئذ لا يكون هذا الترخيص جديا بالنسبة له. فإذا سواء يعني فالحكم الظاهري إذا روحا وصياغة لا يمكن جعله في موارد القاطع، لأنه إما أن يكون مؤديا إلى التنافي حقيقة أو اعتقادا فيما إذا كان الترخيص واقعيا، أو يلزم منه الترخيص غير الجاد، والترخيص غير الجاد لا أثر له. يعني الآن مثلا أنت حينما تقطع بخمرية هذا المائع أفتلتفت إلى خطاب الترخيص كل شيء لك حتى تعلم أنه حرام، أم ترى أنه غير شامل لك وغير ناظر إليه، وإنما هو ناظر إلى غيره؟ فإذا كل قاطع بلحاظ قطعه لا يرى نفسه إلا مصيبا، فإذا الخطاب التحفظي ما يكون شامله، لأن الخطاب التحفظي عند الاختلاط والاشتباه آخر هو لا يرى نفسه مشتبها، أليس كذلك مولانا؟ أحسن. فلذلك إذن لئن أمكن إصدار ترخيص إلا أنه ترخيص غير جاد وغير مثمر، ولذلك يبقى حينئذ التكليف ثابتا في العهدة ولا يخرج المكلف عنه إلا بالامتثال. بل
لا يكون جاد بنظر القاطع.
يعني معنى ذلك أنه يسلم ناصر الشهيد لهذا المشهد لهذا المتوهم أن هناك ترخيص ولكنه غير جاد،
بس لا يوجد وبالتالي أنا بنت. يعني كأنه نحن
يعني الأولى أن يقال أنه ليس هناك ترخيص أصلا،
لا
في نظر القاطع
ترخيص بس مش شامل إلى
يعني مقصود الترخيص. يمكن يظهر لدينا أمور أنه نستنتج يعني أن أي انكشاف يكون ماذا موجبا لتنجس التكليف، أنه الانكشاف الاحتمالي والظني يمكن جعل ترخيصا ظاهريا فيه، الانكشاف اليقيني لا يمكن جعل ترخيصا لا واقعي ولا ظاهري فيه. يقول السيد الشهيد هذه هي الطريقة في المقام التي يمكننا أن نثبت فيها عدم إمكان سلخ المنجزية على القاطع وعدم سلخ المعذرية عنه كما سيأتي. هذا تصورنا الصحيح لهذه المسألة. أما المشهور فقد سلك مسلكا آخر في إثبات المنجزية للقاطع والمعذرية. المشهور ماذا قال؟ قال بأن القطع من لوازمه العقلية هي المنجزية، أنه يعني الكاشفية أو المنجزية اعتبروها من اللوازم الذاتية للقاطع، قالوا كل القاطع معناه تنجس التكليف، وقالوا لا يعقل سلخ هذه المنجزية، يعني قالوا هو من لوازم الذات، المنجزية من لوازم الذات كالأرض مثلا كل قالوا انه لا يمكن ان تجعل مثلا يعني المنجزية لا يمكن ان تجعل بل سلخ المنجزية قالوا ايضا لا يعقل سلخ المنجزية لماذا لان سلخ المنجزية يؤدي الى الترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا والقبيح لا يصدر من الشارع فهذا الترخيص لا يصدر معناته لا يمكن سلخ المنجزية يعني انت حينما تقطع بخمرية هذا المائع فلا يعقل حينئذ ان يرخصك المولى لا واقعيا ولا ظاهريا لان معنى هذا الترخيص الواقعي او الظاهري ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح عقلان اذ كيف يعقل ان يرخص المولى في المعصية مع ان المعصية قبيحة عقلا فالترخيص يؤدي الى الترخيص في المعصية يعني في القبيح والترخيص في القبيح قبيح والقبيح لا يصدر من المولى هكذا السيد الشهيد على الله مقامه واما اولا يعني مسألة ان الانكشاف القاطع يكون القطع مثلا بتكليف المولى يكون حجة مش بتكليف اي انسان او اي مكلف من المكلفين وانما هو القاطع بتكليف المولى هذا الذي تثبت له صفة التنجيس اذا هناك ايمان بالمولوية قبل مسألة القاطع فما هي حلول تلك المولوية ففي المرحلة السابقة لا بد من تحديد مولوية المولى ان هذه المولوية هل تمتد الى غير موارد القاطع او انها مثلا تتصل على موارد القاطع قطعت بتكليف المولى القطع بتكليف المولى حجة ومنجز للتكليف فاذا
هذا حجة
يعني ان هناك مولوية للمولى سابقة على القطع بالتكليف حينئذ ما هي حدود مولوية فاذا مقتضى الصناعة العلمية ان ننطلق ابتداء من تحديد مولوية المولى لا ان نقصرها ابتداء من دون ان نعرف حدود تلك المولوية ولذلك كما تقدم علينا في حلقة سابقة ان هذا اشبه ما يكون بالمصادرة على المطلوب قطع بتكليف المولى من هو المولى المولى من تجب طاعته فاذا لابد في المرحلة السابقة التي امن العقل فيها بمولوية المولى وبوجوب طاعته ان نحدد دائرة ذلك الحق الذي امن به العقل هذه اولا وثانيا ان سلخ المنجزية كيف صحيح نحن نوافق معهم انه لا يمكن ان تنسلخ المنجزية عن القاطع لكن لا بالطريقة التي ذكروها يعني انه هم قالوا بأن الترخيص في مخالفة القاطع يعني معناه ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع فالترخيص في المعصية لا يمكن نقول في الواقع الترخيص في المعصية يكون قبيحا العقل يحكم بلزوم الطاعة للمولى ولماذا الآن هم يقولون بوجوب الجري على وفق القاطع وجوب الطاعة للمولى إذا كان هناك وجوب لطاعة المولى المولى الآن حق الطاعة له متى يثبت يثبت في مورد لم يرخص فيه من مخالفة أما إذا افترضنا أنه في مورد رخص المولى فلا معنى لأن يكون ماذا العقل قاض بلزوم الطاعة إنما العقل يقضي بلزوم الطاعة في مورد لم يرخص المولى، أو يقضي بلزوم طاعة مولى لم يرخص في مخالفته، وأما إذا رخص المولى بالمخالفة فلا معنى.